طيب من فوائد أيضا وجوب التقوى بقوله واتقوا، ووجوب إقامة الصلاة بقوله وأقم الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة شرف الصلاة وفضلها بقوله وأقم الصلاة خصها. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله ولا تكونوا من المشركين. ومنها شدة التنفير من الشرك، مقصودها من أين؟ بعد قوله واتقوا، لأنه لا شك أن صرف الشرك من التقوى، لكن هذا يكون خاص أيضا عبد خاص على عام. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم وجادهم وعادتهم التفرق في الدين، لقوله من الذين فرقوا دينهم. ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمن المؤمنين أن يتفرقوا في دينه. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ومنها أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين، فأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليلة أيضا، هؤلاء فيهم شبه من المشركين. تجد بعض الناس يعادي صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها وهذا التارك لها لا يراها. نعم هذا خطأ، لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أنه لا يجعل الخلاف المبني عن الاجتهاد سببا لإيش؟ النزاع والبغضاء والتفرق. بل العاقل يرى أن من خالفه من أجل إقامة قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له، لأن الدليل والمنهاج واحد، كلنا نمشي على الدليل، فإذا أنت موافق لي. والمنتهى واحد وإن اختلفت الصورة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحزاب المشركين يستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديه فرحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم العصرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين، لأن هنا أناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم العصرية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية، وصاروا فرحين بما أوتوا فتغلوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تجد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه كأنه أدرك تفاسير القرآن وأمهات السنة، وأنه هو العالم الحضر الذي لا يوجد له نبي، واحتقر من سواه. وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إذا أنتهى في الآية، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة تتبع كل ما كان قبلها، ومع ذلك فاتباعهم من قبلها محرم. فهذا أيضا مثل هذا التفرق، وإن كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب إلى الله شرعا. وكانت هذه الأمة أكثر تفرقا، يعني أكثر في الواقع، لكن لما كانت ستتبع سنة من كان قبلها، فلا بد أن يكون لها 72 فرقة. يبقى من لم يكتب هذه الفرق السابقة كم فرقة؟ واحدة، وهي الثالثة والسبعون. السبب من هذه الأمة على 73 فرقة لأن النصارى 71، اليهود 71، والنصارى 72 فرقة. الفرقة الناجية السبعون هو التي اتبعت اليهود 72، وهذه الأمة 73، منها 72 متبعة اليهود والنصارى، ومنها واحدة تعالى مهما
فرقة من فرق؟
نعم
من فرقة
كلها. وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها، ترى هذا خارج وليس قد يكون داخل في الموضوع، حاولوا أن يعدوها وقسموا أصول البدع إلى 5 أقسام، ثم فرقوا هذه الأقسام حتى وصلوها إلى 72 فرقة. ولكن المسألة فيها نظر، لأن ما نجح الفرق إلى الآن، ما بعد قامت الصيانة، قد يكون فرق ما بعد حصل إلى الآن تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة منه.
طيب المسلمين اللي قلبوا الإسلام اللي قلبوا الكفار والكفار
والنصارى، ما يصيرون داخلين؟ لا لا، ما يصير، لأن هذا اختلاف في فرع من الفروع، لابد أن يكون هناك أصل يشتركون فيه. الرسول لما قال اليهود والنصارى قال فمن، فهذا يدل على انه هؤلاء، ويحتمل ان يقول فمن يعني معاه اعتبار الجنس، يعني يقول هؤلاء وغيرهم، لكن حديث سرقة اليهود سرقة النصارى يدل على انهم يشبهون هؤلاء. نعم. فوائد الآية الكريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع، فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم، لأنهم يشيعون الناس في الواقع، حتى أن بعض المسلمين إذا تركي قال على أي مذهب تريد أن تطيع، مذهب الشافعي مالك الحنبلي إلى آخر، وهذا لا شك أنه تفريق للأمة، ولهذا ذكروا فيما سبق تعليق أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة، وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا، ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يجعل أقوالهم مقارا للنزاع والجدل والعداء والبغضاء. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه، إذا مس الناس ضر دعوا ربهم دعوا ربهم منيبنا إليه، وفيه دليل وهي تتفرع على هذا، أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله، أنهم خالفوا جميع فطر البشر، لأن في ناس الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله، يدعو الولي الذي يستمع أو الذي يراه وليا، وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله، فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا، بل ولا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يرجعون إلا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين يلجؤون إلى ربهم بالشدائد إذا زالت عنهم الشدائد وأصيبوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين، منهم من يشرك ويبقى على شركه، ومنهم من يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأمنون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة، بل يستمرون عليه فورا بقوله إذا هم يشركون، يعني إذا بمهاجأة تبعية. وقال الله تعالى في سورة الدرس الجديد، نعم هنا من فوائدها الصلاة الرحمة، نعم نعم، وفيها رد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يشاءون إلى أحد، نعم. وفيها أيضا إثبات رحمة الله إذا أصابهم منه رحمة، وفيها التنبيه بإشراف هؤلاء، وأنه قال إذا فريق منهم بربهم، وكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم، لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له وحده.
الشر
لا يرى في الله، الشر لا يرى في الله، ولكن لا لا يرى فيه، ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع. قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، إنما الشر مطلقا لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى المخلوقات المسؤولة كما سبق. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا للعاقبة، اللام للعاقبة، يعني أنهم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفر بما آتاهم الله عز وجل. آتاهم أي أعطاهم، وقوله ليكفروا بما آتيناهم، هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتخصيص بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء؟ الجواب يحتمل أن تكون للسببية، أي بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة صار ذلك سببا لأثرهم وبطرهم وكفرهم، كما هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل. أو يقال يكفر بما آتيناهم، أي يكفر بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدي الشكر لله سبحانه وتعالى. وقوله فتمتعوا، هذا يسمونه في البلاغة التفاتا، يعني لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتحليل كما قال المؤلف رحمه الله، قال أي يقول بما آتيناهم أريد به التهديد فتمتعوا، الأمر هنا للتهديد وليس للعبادة. الدليل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم فيه التفات عن الغيبة، وين الغيبة؟ ليكفروا. وقد سبق لنا أن الالتفات له فائدتان، فائدة لازمة في كل التفات وهي التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه، فإذا اختلف وقف. لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجنة الغائب المخاطب المخاطب أو بالعكس؟ نعم، فيقف ويحسب ذلك التعمد. أما الفائدة الثانية فإنها تختلف بحسب السياق. الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر سكن الثوب صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال وليتنكر. نعم. وقوله فسوف تعلمون قصيرة إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف السنين بين تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه. وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر. ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا تفيد التحقيق والصراحة. نعم. قال أم بمعنى همزة الإنكار أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون أن يأمرهم بالإسراف. لا أم هنا يقول المؤلف إنها بمعنى الهمزة همزة الإنكار وهذا أحد قولين فيها. والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة فتكون مفيدة للإضراب وهنا الإضراب الانتقاد يعني بل أأنزلنا عليهم سلطانا والاستفهام إذا كان الإنكار فمعناه النفي يعني هل نحن أنزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويثبته ويقول أنه حق؟ الجواب لا ما أنزلنا ذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا يقول الملك سلطانا حجة وكتابا والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحسوب فلهذا تسمى سلطان كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أي حجة. فاعلم أن السلطان يطلق على عدة معان ويجمعها كلها السلطة على الشيء فتارة تأتي بمعنى الحاكم مثل تقول من الفقهاء وفي الحديث السلطان فإن تشادروا السلطان ولي من لا ولي له وكذلك إن الله لا يدعو السلطان لا يدعو القرآن وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان أي بقدرة وليس لكم قدرة وكلها يجمعها هذا المعنى السلطة التي بها السيطرة والغلبة. وقوله فهو يتكلم قال المؤلف تكلم دلالة فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقام هذا ما قاله المؤلف ولكنه يحتمل أن تقرأ على ظاهرها لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله كلام الله وكلام الله تعالى يصح أن ينسب الكلام إليه كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر وبه يختلفون. وقوله بما كان به يشركون عند هنا الاستقاق أيضا أن يتكلم بها بالشيء ويقول إنه حق والجواب لا إذا فليس عندهم حجة لا عقلية ولا فطرية مع أن العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص بالله وأما الشرعية فإنه لا لم يأتي في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم هذا أسوأ جعلها عام. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرها وأفادني المؤلف بقول كفار مكة وغيرها فكر أنه أن المراد بالناس هنا الكفار فيكون من باب العام المستعمل في الخاص. وقد مر بنا كثيرا أن العام يستعمل في الخاص والعام المراد به الخصوص غير العام المخصوص. وقد سبق لنا في أصول الفقه الفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي استثنى به الجماعة وبين العام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من أول الأمر وإنما أريد به المعنى الخاص فقط. فقوله الذين قال لهم الناس إن الناس لم يرد به عموم الناس من الأول. وأما العام الذي دخله التخصيص يعني العام المخصوص فهو أريد به العموم وهو تناوله لجميع الأفراد ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما مخصوصا. وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص لا يمكن أن يستدل به على عموم الحكم لأنه لم يرد به العموم بخلاف الثاني العام الذي المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم ويقول لمن أخرج شيء من أفراده هذا الدليل على التحريم. المراد بالناس هنا إذن وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها عام أريد به الخصوص يعني الكفار لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه. أما المؤمن فإنه إذا قضى الله له قضاء لم يكن مرة الوصف. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيره نعم بالنفس عن ذكر بشر أصاب بالنفس كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح ضرر وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. قوله تعالى رحمة فرحوا بها رحمة يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخاء في العيش وغير ذلك. كل ما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك ولهذا قال من نعمة. وقوله فرحوا بها قيدها المؤلف بقوله فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله فرح شكر لأن هذا لا يذم كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته. وعلى هذا فالفرح نوعان فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق أن يتعلي على الخلق هذا هو المذموم. والثاني فرح الشكر يكون الإنسان فرحا بنعمة الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة فهذا ليس بمذموم وهو من طبيعة الإنسان. فإن الإنسان إذا رزق ولدا فرح وإذا رزق مالا فرح وإذا كان طالب علم فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح فهو من الأمور الطبيعية. لكن إن أدى الفرح إلى الأشر
فإنه محرم ومذموم وإلا فلا. هذا التوقيت من وقيل وإن تصبهم سيئة. سيئة المراد بالسيئة هنا ما يسوءهم وهو ضد الرحمة، مثل خطر وجد وخوف فقدان مال وما أشبه ذلك، هذا السيئة. وسمي سيئة لأنه يسوءهم. وقوله بما قدمت أيديهم، الباء هنا للسببية أي بسبب هما موصولة أي بالذي، وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديهم، إذا هم قدموه بما قدمته أيديهم. ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة، إذا أذقنا الناس رحمة وإذا مسنا وإذا أذق الناس رحمة. أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، وذلك لأن السيئات سببها الأعمال، أعمال العباد، كما قال تعالى في الآية التالية إن شاء الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا قال هنا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وقالوا بما قدمت أيديهم المراد بما قدموا، فعبر بالأيدي عن النفس لأن غالب الأعمال بها، وهذا كثير في القرآن أن الله تعالى يضيف الشيء إلى الأيدي والمراد بها نفس العامل، بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه، مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإن قوله مما عملت أيدينا أنعاما ليس كقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والفرق أن المراد بقوله مما عملت أيدينا أي مما عملناه، وأما لما خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليد بالباء، فصارت اليد حصل بها الفعل، وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه المقدسة وعداه إلى اليد بالباء. ولهذا يغلط من جعل قوله مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي. طيب، إذا بما كتبت أيديهم أي أي بما كتب، وعبر بالأيدي عن النفس لأنها آلة الفعل غالبا. وقوله إذا هم يقنطون، إذا فجائية واقعة في جواب الشر، وهو قوله وإن تصبهم سيئة. وقوله إذا هم يقنطون أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام، فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيهم. والقنوط يقول المؤلف يائسون يائسون، وأن ولكنه تفسير فيه شيء من القصور، لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس، أشد اليأس، لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا وإن سمي يأسا، لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي قنوطا. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء. يقول المؤلف: ومن شأن المؤمن، ومن شأن المؤمن، ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. وعلى هذا فتقول الآية لمن؟ الكفار. نعم. أولم يروا يعلم أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. أولم يروا؟ قال المؤلف أولم يعلموا. وعلى هذا فالرؤية علمية، ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في آية أخرى بيعلموا، وهي في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولم يعلموا. نعم. إذن فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. ويمكن أن يقال أن إن لكل آية معنى، فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم، ونفسرها هنا برؤية العلم كما هو لفظ الآية. ويكون البصر والتبصير معلوما بالقلب مرئيا بالعين، مرئيا بالعين، فإن الإنسان أيضا يرى توسع الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه. وأيهما أعم، يعلم أو يرى؟ إذا لم يفسر يرى بيعلم. العلم أعم، لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع. نعم، قد لا أرى أن الله تصدق لعباده وقدره، لكنني أسمع أنه في البلاد الفلانية فقر، في البلاد الفلانية غنى وما أشبه. فالعلم أعم، وذلك بأن وسائل العلم متعددة بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر. العلم كل الحواس الخمسة اللي تعرفونها كلها توصل إلى العلم، فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم، فهو أعم. لأنه إذا رأى علم، لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر. وقول أن الله يبسط الرزق، البسط بمعنى التوسيع، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله أصحابا ثم يؤلف بينه فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يوسعه. وقوله لمن يشاء، سبق لنا أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة، لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. فكلما مر عليك شيء مقيد بالحكمة بالمشيئة فاعلم أنه مقيد بالحكمة. لمن يشاء، قال المؤلف امتحانا، ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء. ففرق المؤلف بين تضييق الرزق وبين بسطه، وجعل البسط امتحانا والتضييق ابتلاء. والصواب أنهما سواء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكلها ابتلاء. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالصواب أنها كلها ابتلاء، والامتحان قريب من معنى الابتلاء، لكن الإصابة بالرزق ببسط الرزق تقتضي شكرا، وبتضييقه تقتضي صبرا. هذا الفرق بينهم. والمؤمن يقوم بالوظيفتين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن فقط. وقول أولم يروا، الاستفهام هنا المراد به التقرير، المراد به التقرير، يعني أنهم يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة، وكيف يفرحون ويبصرون إذا أصابتهم الرحمة. بل الواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وقول أولم يروا، الواو هنا حرف عطف، وليت أداة الاستفهام، وأداة الاستفهام لها الصدارة، فإذا لم تثبت الواو بشيء يعقب عليه. فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن العلماء النحو في مثل هذا التقييد قولي. القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق، وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطف. وذكرنا أن هذا الرأي نعم أولى، لأن الأول وإن كان جيدا من حيث الأسلوب، لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للخيار، وعليه فيكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها، يعني وألم يروا أكثر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن العبد أحيانا يناسبه أن يبسط له الرزق، وأحيانا بالعكس حسب ما تقريب الحكمة يحسن بسط أنه لا تنرف مال المحب وإن شبهت العلم بنبه نعم. وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك أي في بسط الرزق وتضييقه لآيات لقوم يؤمنون، آيات من جرينا فضلها إيش إن فليسمها مؤخرا، وفي ذلك خبرها مقدم. وقول لآيات أي لعلامات دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده. أظن نرى أحيانا بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع في أسباب الرزق، ومع ذلك لا يمكن تجري يديه ويشتري ويسافر يضرب في الأرض كما يشاء الله، ومع هذا ليس كثيرا الناس مضيق عليه. وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا، ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كثير، مما يدل على ان الامور لا تنال بالكسب، الكسب سبب لكن فوق ذلك اراده الله عز وجل. وقوله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لانهم هم الذين ينتفعون بهذه الرؤية وهذا التفكر، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بها. ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة، ينسبونها الطبيعة، إذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا، وإذا قل قالوا هذا بسبب كذا. ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب، ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة، فإن الفاعل هو الله عز وجل، وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم، حيث ربط المسببات في أسبابها. إن في آية آيات القوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره، آت بمعنى آت لأنها من الرباعي، لو كانت من السباب لكانت بمعنى جئ، نعم لكنها من الرباعي الذي بمعنى أعطى. وقول آتي الخطاب مفرد، فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ قلنا إن للعلماء في هذا رأيين، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدك عائلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما أشبه ذلك. إذن آفد القوس نعم
عائلا خاصة بالرسول
وشي؟
عائلا
عائلا
يعني ما يهم
لا وجد فاع الرسول لكنه أغنى بك سمع ما كان تبع لي
أغنى
لا أعلم أعلم بالكوثي طيب وقوله لآت ذا القربة ذا القربة أي صاحب القرابة ولهذا قال المؤلف القرابة فالقربة هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما والبر كثرة الخير وغيرهما تسمى صلة يعني مقصود الوصل فقط إخراج العدو والأم وحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع من البر في الأبوين والصلة في غيره في دوره نعم قال ذا القربى حقه وقول ذا القربى يعم يعم كل قريب ولو كان كافرا لأن العلة في القرابة ليس الإسلام لو قال آتي المؤمن حقه قلنا العلة الإيمان يختص الحكم به لكن القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين جاءت الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل المسكين وإذا قلنا جميعا افترق نعم وقوله وابن المسكين له حق ما حقه حقه دفع حاجته لأنه فقير قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية إذا قام بها من يكفي تقضى عن الفقير وابن السبيل المسافر وسمي ابن سبيل لملازمته له والسبيل الطريق وكل من لازم شيئا يسمى ابنا له قالوا كما يقال ابن الماء لطيره طير الماء يسمى ابن الماء ويقال للرجل الذي يقف السفر في البيت ابن الليالي وما اشبه فالابن لكل من لازم الشيء قال من الصدقه هذا تكثير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد بابن السبيل الضيف المراد به الضيف لأنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه المسافر يشمل الضيف ولا لا يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك فقال المؤلف هذه الجملة أن الخطاب في قوله وآتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا والأمة تبع له وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زعيم أمته فوجه الخطاب إليه وإن كان شاملا أو أنه خاص به ويكون أمته تبع له على سبيل التأكيد قال نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء بالقرب حقه والمسكين ابن سبيل خير كلمة خير هنا يراد بها التفضيل ولا اسم وليس التفضيل قلنا بما سبق أن خير وشر
تستعملان اسمين تصريف وتستعملان اسما مجردا عن التصريف، كما في قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا ليس المراد بالتصريف. كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الظاهر انه لا يراد بالتصريف وانما المراد ان هذا خير ضد الشر، لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله. نعم، وهذا دليل على الاخلاص، يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله. اما غير المخلص فانه ليس خيرا له، اقول لكم ليس خيرا له، لكن هل هو خير للمخلص؟ تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اسلام للناس، وجعل الله تعالى ذلك خيرا مطلقا. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، فجعل هذا الشيء خيرا مطلقا لما فيه من نفع المتعبد، ولكنه لا يكون خيرا للفاعل الا بالنيه، بنيه الاخلاص. واظن هذا ظاهر، لو انك تصدقت على شخص بدراهم او بثوب يلبسه انتفع ولا لا؟ طيب هل تنتفع أنت؟ قد تنتفع وقد تنظر وقد لا تنتفع ولا تنظر. إن فعلت ذلك رياء انضررت، وإن فعلته إخلاصا انتفع، وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع. ولهذا قال هنا للذين يريدون وجه الله، قال المؤلف أي تواضعوا بما يعملون، أي تواضع، هذا تفسير ليس بالصحيح وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفة الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه في الوجه واليدين والقدم وما أشبهها. فتفسير الوجه بالتواضع خطأ وليس على طريق أهل السنة والجماعة، بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم مؤولين وهم في الحقيقة محرفون. والصواب أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته، وجهه الذي هو صفته، وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
كيف قلنا أنه ينتفع المعبة ويقول ذلك خير للذين يريدون؟
نعم،
يعني ما فعل المعبة، ما هو المعبة
ينتفع
مرة؟
لا ينتفع بحسنه،
أقول ينتفع لكن لا مرادها.
إيه نقول ما يكون خير إلا لمن يريدنا وجه الله.
إيه.
هذا بالنسبة للمعطى.
إيه.
أما بالنسبة للمعطى فالله خير له، حتى لو يعطي إنسان كافر، لو يعطي كافر شخصا ما لم ينتفع به وصار خير.
بس نقول لا يعني كان معناه أنه لا فعل للمعطي.
نعم، هي ما تكون خير للمعطي إلا بالنية، المعطي ما تكون إلا بالنية. أما بالنسبة للمعطى فهي خير على كل حال، فالله ما ذكر في الآية هنا الخير المعطي إلا بهذا الوجه. أما المعطى فلا شك أنه له خير في كل حال كما تفسره آية النساء. نعم. نعم. لا عندهم هذا، لا لا معروف طريق. إلى ربها ناظر، الأولى ناظرة بالصاد بمعنى حسن وبهية، والثانية بالطاء لأنها من النظر بالعين. قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدا وهم ضمير خفض. والمفلحون خبر. المفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المغلوب. من أفلح إذا فات. نعم. وأصل الفلاح أصله البقر كما قال الشاعر: والمبت والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء، ولكنه صار شاملا لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرهوب. وقوله هم المفلحون جملة اسمية تدل على أن الفلاح لازم لهم. نعم. ضمير الفصل هل هو اسم ولا حرف؟ نعم. لا، الصحيح أنه حرف، لا نحل له من يراه ولا يراه. يعني ما الفائدة؟ ما الفائدة من ضمير الفصل؟ الفائدة الحصر فقط ثلاثة، له ثلاث فوائد. الأولى الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الصفة والخبر. من هذا ذلك إذا قلت زيد العاقل، زيد العاقل، زيد مبتدا والعاقل خبر. نعم دقيقة. لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد جاء. زيد العاقل محمود مثلا. فإذا قلت زيد هو العاقل تعين أن تكون العاقل خبرا. ولهذا قيل له ضمير فصل، يعني يفصل ويميز بين التابع اللي هو النعت وبين الخبر. أما إفادته للتوكيد واضح، فإن قولك زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل. أما كونه لا محل له من إعراب فواحد في القرآن: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لو كان له محل من الإعراب لقال إن كانوا هم الغالبون. نقول هم مبتدا والغالبون خبر والجملة خبر كان، فدل هذا على أنه لا محل له من الإعراب، وهو على المشهور عند المحلين حرف، حرف لا يعني جيء به للفصل. نعم.
المفروض الضمير إذا أطلق عليه كلمة الضمير وما يكون لها اسم.
نعم.
وإذا كان حرف
صورة الضمير، لكن معناه ليس معنى الضمير الذي يكون اسمه. نعم.
الله قال: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها.
إن تصبهم سيئة ما قدم أيديهم إذا هم يقنطون. هذه يستفاد من هذه الآية الكريمة نهى أن ناقشنا فيها هذه عجيب ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببا للكفر، ويكون كفر مع الله لقوله: ليكفروا بما أتينا. لأن ذكرنا أن الله هنا بإيش؟ بالعقل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. إذا جعلنا الباء في قوله بما أتيناهم سببية، أما إن جعلناها للاختصاص فليس بالدليل. ومن فوائد الآية الكريمة
أن ما أصابنا من نعم فإنه من الله لقوله بما آتيناه. ومنها تهديد الكافرين وأن انبساطهم بنعم الله سبحانه وتعالى غرر عليه لقوله فتمتعوا فسوف تعلمون. ومنها بلاغة القرآن وذلك بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب الذي يسمى في اصطلاح الضالين بالفاتح. نعم لأن سبق لنا فوائد الفاتح. إلا كيف ومنها الثاني جزاء. من أين محفوظ؟ من قوله فسوف تعلمون. طيب ثم قال عز وجل أن أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. من فوائد هذه الآية أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم بقوله أن أنزلنا عليهم سلطانا. ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فلا لوم عليه. من أين يبحث؟ من قوله أن أنزلنا عليهم سلطانا يعني لو كان لهم سلطان ما نلومه ولا نعذبهم. ومنها أن المجتهد المتأول لا إثم عليه. لماذا؟ لاعتماده في اجتهاده على دليل لأنه استند إلى دليل. ولهذا لم يضم للنبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لم يضم منه الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. سبب لأنه متعود. طيب ولم يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة حين تيمم عن الجنابة في التقلب على الأرض والتمر فيها. لماذا؟ لأنه متعود. ولم يلزم المرأة المستحاضة بقضاء الصلاة وهي تتركها وهي مستحاضة لأنها متأولة. أنا متأولة. وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا إثم عليه. لا إثم عليه. لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع أو هو خاص بفروع الدين؟ صار شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع. وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن يكون الدين منقسما إلى أصول وفروع وقال إن هذا التقسيم لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. فهذه الصلاة عند المقسمين الصلاة عندهم من قسم الأصول ولا من قسم الفروع؟ الفروع. وهي من أصل الأصول هي الركن الثالث. نعم بعد الركن الثاني من أركان الإسلام وما ذلك هي عندهم من قسم الفروع. نعم وأشياء يختلفون فيها وهي عندهم من قسم الأصول ويرون أن الاختلاف فيها مساعي. نعم كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه واختلافهم في معين القبر وعدم القبر في بعض الصور وما أشبه ذلك مما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائر. الشاهد أن المدار كله على قاعدة من قواعد الشرع وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اجتهد في طلب الحق وتحراه ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك هل نقول هذا آثم؟ يعني عندما مثلا فيه علماء أجلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام وانتصار الإسلام ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة، نعم، ولكن ونحبهم ولا نؤثرهم، مثل من كابن حجر وابن جوزي وكذلك النووي طوائف من العلماء معروفين بالصلاح والإصلاح حب الخير، ونعلم انهم مشاهدون، نعلم الانسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند واخر، هذا يعامل بما يقتضيه عناده واصراره. طيب وهم الان الذي قال الله ان انزلنا عليهم سلطانا هي في مساله اصوليه في الشرك، لو كان لهم حجه يعتمدون عليها ما استحقوا العذاب ولا اللوم، ولكن ليس لهم حجه. طيب قوله تعالى ان انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يستفاد منه ايضا انه لا بد ان يكون السلطان او الحجه التي يحتجون بها واضحه لقوله فهو يتكلم، والصغير بالكلام هو اوضح ما يكون من الاظهار. ومن فوائد الايه الكريمه ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان عز وجل يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يغالب الحجة هؤلاء مع العلم أنه لا حجة له. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة، كل هذا لإظهار عدل الله، وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه منتهى، قادر على أن يعدد بدون نظام وبدون كتاب، ولكن سبحانه وتعالى بعدله بكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، صحيح؟ لو جعل ذكر حساب بينك وبين واحد معاملة حساب قادم وارد وخذ الدفتر أنصح وشوفون هنا عدل ولا عدل، بخلاف ما لو أجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا قد يكون هذا الشبهة، لكن يعطيك الدفتر ويقول أنت حاسس نفسك هذا غاية الإنصاف. نعم. ثم قال تعالى نعم لا أحسن من التأخير بديد ما أخذ ولا أستأخذ أستأخذ أني ما قدمت ما أخذ يعني ما شعر قدير أن بدينا أن أستأخذ لم يحصل. طيب نعم في بعده وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. استفاد من الآية الكريمة أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتنانا، من أي كيف ذلك؟ أما كونها منه وقوله وإذا أذقنا، وأما كونها تفضلا فلأنه لم يدخل لها سببا، نعم تفضلا وامتنانا. طيب وقول من فوائد الآية الكريمة ذم الفرح إذا كان على سبيل الأسر والفطر، إذا كان على سبيل الأسر والبطر، قد تقولون من أين نأخذه من الآية؟ من أين يأخذ الآية؟ لكن تقييد الفرح بالأسر والبطر لكن من قوله وإن تدعون سيئة من نقرة المجين إذا هم مخنطون، يمكن يؤخذ أن فرح المذموم من الصفة التي بعدها. نعم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن السيئة لا تضاف إلى الله، لأنه يعني قال وإن تكتبهم ولم يقل ولم يقل ولم يقل. فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى وإن تكتبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وما هو الجمع؟ طيب هنا قلنا ان السيئة لا تراد الى الله،
انها من عند الله
خالقها. ان ايقاعها سيئة ولا لا؟ ايقاعها ليس بسيئة، هي سيئة لكن ايجادها ليس سيئة، تبغى لحكمة، لحكمة. فالشيء بنفسه قد يكون سوءا، لكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل سوءا. هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن إلى كي، فأحمل حديدة في النار وكواه فصرخ الابن فرحا أو ألما، ألما. إذن هذه سيئة ولا؟ لكن كي والده إياه سيئة ولا حسنة؟ حسنة. فحين يجب أن نعرف الفرق بين الفعل والمفعول. فالسوء والشر إنما هو بالنسبة لمفعول الله، والخلاف المنفصل عن الله. أما بالنسبة للفعل الذي هو فعل نفسه فإنه لا يمكن أن يكون شرا أبدا، بل هو خير. ويمكن أن تقول إن الخير نوعا، خير لله وخير لغيره، فما كان شرا في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره، وما كان خيرا في نفسه فهو خير. ممكن نقول هكذا بس. فإذا لنا عن هذا جوابان. الجواب الأول أن يقال إن الخير ليس في فعل الله، الشر ليس في فعل الله، بل هو في نفسه، بل هو في مسؤوله. أما إيجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمة الدالة. هذا واحد. ونظيره، مش نظيره عبد الوهاب، نظير كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض، فهو في ذاتها كي شر، لكن بالنسبة لفعل أبي له خير. هذا وجه. أو يقال إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته، كالمطر والنبات والرزق والعمل وما أشبه ذلك، وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره، خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار بهذا خيرا. فالجذب والقهر والخوف وما أشبه ذلك خير، لأنه يؤدي إلى خير، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أفهم الآن أن السورة لا يراه إلى الله وإنما يراه إلى المفعولات. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعمالهم، كان الناس إلا بأعمالهم، لقوله بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم. طيب سؤال، هل هذا يشمل السوء في الأمور الدينية والأمور الدنيوية أو في الأمور الدنيوية فقط؟
الأمور الدنيوية
فيهما جميعا، فيهما جميعا فيهما جميعا الجبه والقح بسبب الأعمال السيئة والمعاصي، كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي، فلما زاغوا مزاغ الله قلوبهم. إذن المصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا نحن، فلو استقامت لنا الأمور. ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نعم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فرقانا. إذن التقوى سبب للعلم، لأن الفرقان ما يكون إلا بعلم، يفرق بين الإنسان بين العلم بين النظر والضار والحق والضار. فإذا نقول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوع من رحمة الله. من أين يحرم؟ لأن الله ساقه على سبيل الجمع، إذا هم يقنطون، هذا دليل على تحريمه. ودليل على تحريمه من النظر أن القنوع يستلزم عدم الرجوع إلى الله، لأن إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟ فيستحسر وييأس والعياذ بالله، ولا يتعرض لما فيه الرجاء والأمل. نعم، البلاء بما يؤلم هذا سوء، والبلاء بما يسر هذا ابتلاء ولا استماع. نعم، هنا يبتلى على قدر إيمانه، لأن أحيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من أجل العقوبة لكن من أجل التنفيذ والبيان، وهذا مر علينا أنه قد يقع. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستقيم البأساء والضراء. وقلنا إن الابتلاء مع استقامة الحال ليس المراد به تكفير سيئة حصلت، بل المراد به رفع درجة، لأن الصبر ما يكون إلا على بلوى، والصبر مرتبة عالية ما ينادي إلا بمشقة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إلى أن ننهى أولا، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الاختيار للبشر بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فيكون بذلك رد لقول من الجبرية، لقول الجبرية الذين يقولون أن الإنسان ما له اختيار في العمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب، أو قد يذم على أعمال القلوب، لأن القلوب من أعمال القلوب، لأنه أشد اليأس ومحله القلب. نعم،
ما ورد من رأس المرأة من نصف
نعم
رأس الساعي
في نجل ومن يغلل
ومن يغلل صلاة
نعم
ومن
يغلل نعم رأس الساعي إضافة الإضلال إليه لذلك كمال التصرف، ولهذا قول بالبداية بداية كمال التصرف. نعم 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 وهذا المقصود بيان كمال التصرف، مهم معناه إرادة الشر المحض. ثم إن إغلال الله له في الغالب كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول هذا من باب العدل بحق هذا الرجل. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في هذه الآية الكريمة تقرير ما يحدث في الكون من بسط الرزق وتضييقه، وقوله أولم يروا يعني الاستفهام للتقرير كما سبق. ومن فوائدها أن ساعة الرزق وصديق الرزق كله بيد الله عز وجل. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله أعلم. يرجو في أموال الناس فلا يرجو عند الله. لما أمر الله تعالى بإيتاء ذي القربى حقه وآت ذا القربى حقه ويسكين إلى آخره حذر من هذا الأمر. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. الربا في اللغة الزيادة كقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت. ومنه الربوة للمكان المرتفع. أما في الشرع فالربا المحرم هو زيادة في أشياء أو نسأ في أشياء يعني إن أشياء يزيد فيها كما لو باع طاعا بطاعين من البر طاعا من البر بطاعين ولو يدا بيد فهو ربا إذا خضر. أو باع سنانير بدراهم مع تأخير القبض فهذا ربا ليس ربا نسيئة وكلهم محرم. وأما الربا هنا في الآية وما آتيتم من ربا فالمراد به الزيادة فهو ربا لغوي. هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين. وقوله وما آتيتم أي وما أعطيت للربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وكيف أعطيت للربا؟ فسره المؤلف بقوله بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه. تعطي لشخص لأجل يعطيك أكثر أو تهبه من أجل أن يرد عليك أكثر مما وهب. الآن آتيت شيئا ليرد عليك أكثر منه أو أكثر منه. نقول هذا آتيت ربا. لكن إذا قال قائل أنا ما أعطيت ربا أنا أعطيت شيئا حصل به الربا. أجاب المؤلف عن هذا فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة. سمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة فيكون هذا الذي أعطى ليعطى أكثر كأنه أعطى ربا لأنه أعطيه هذا ما عليه أكثر منه. وعلى هذا فيكون الربا هنا لغويا أم شرعيا؟ لغوية. نعم. وهنا قال المؤلف هبة أو هدية. الفرق بين الهبة والهدية أن الهبة يقصد بها مجرد الإحسان إلى المعطى فقط والهدية يقصد بها التودد والإكرام. يقصد بها التودد والإكرام هذا فرق بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فيه شيء ثالث يسمى صدقة يقصد به ثواب الآخرة. فما يقصد به ثواب الآخرة فهو صدقة وما يقصد به التودد والإكرام فهو هدية وما يقصد به نفع المعطى فهو صدقة. نعم. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. كأن الله عز وجل حذر من أن يؤتي الإنسان أحدا من أهل السنة والقربة أو المساكين أو ابن السبيل الذي يعطى أكثر. قال فلا يربو عند الله أي فلا يزيد عند الله عز وجل لأن هذه الحالة حال دنيا نازلة. ولهذا نهى الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تمنوا فاستكثروا يعني لا تعطي لأجل أن تعطى أكثر. فلما كانت هذه حالا نازلة قال هنا فلا يربو عند الله، يعني قال ليربو في أموال الناس المعتيد أي يزيد، فلا يربو يعني فلا يزيد، وقال المؤلف يزكو عند الله أي لا ثواب فيه للمعتيد، وذلك لأنها حال ما لا تنبغي فلا يكون فيها أجر عند الله عز وجل. هذا ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية ورواه عن ابن عباس وغيره. وعندي أنه يحتمل في الآية مع آخر يكون ما آتيتم من ربا الربا الشرعي، ويخاطب الله عز وجل المعطين للربا يعني أن الربا الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالهم فإنه نعم لا يربو عند الله، لا يربو عند الله، بل إنه على العكس يحصل به النحر ويستحصل المال الطيب، نعم فلا خير فيه. ويؤيد ذلك قوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. ففرق بين المرابي وبين المتصدق، كما أن الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الآيات مثل ما ذكر في سورة البقرة، ذكر الله الإنفاق وذكر بعده الربا، وكذلك أيضا في سورة آل عمران لا تحمل إلى الله مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وذكر من جملة أوصافهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، ولكن هذا الاحتمال حتى الآن ما رأيت أحدا قال به، وإنما يقولون بالمعنى الأول. المعنى الأول بالكلمات جيدا هو أن يعطي الإنسان شيئا ربا أو هدية ليرضى أكثر، فإن هذا وإن زاد في أمال المعطيين فليس فيه زيادة عند الله لأنه كلكم مذموم. لكن لو قال قائل ما تقولون فيما لو أهدينا إلى شخص معروف في مكافأة جزء، وأنا ما قصر فهل يجوز أم لا؟ ما دام ما قصر فإنه لا يضر. الإهداء للأمراء والملوك والوزراء وما أشبههم يدخل في هذا النهي؟ هو غالب الذين يهدون خصوصا على الملوك والكبار من الأمراء، غالب الذين يهدون إنما يريدون الزيادة، يريدون أكثر. نعم، ولهذا إذا عرف الإنسان بأنه لا يعطي إلا مثل القيمة أو دونها ما تريد هدايا، ما يعطى هدايا، فلا يعطى هدايا إلا من عرف بأنه يبذل أكثر ويرد أكثر. قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، قال وما آتيتم، آتيتم يعني أعطيتم من زكاة، من هذه حرف جر وهي بيانية، بيان لما في قوله وما آتيتم، وما هنا إعرابها شرطية، شرطية بدليل قوله فأولئك هم المدركون، فارتبطت الفاء في الجواب، يعني ومهما آتيتم من زكاة بهذا الطيب تريدون وجه الله فأولئك هم المدركون. وقوله من زكاة قال المؤلف صدقة، وفي هذا القيد نظر إن قصد بها صدقة التطوع، أما إن قصد بها الصدقة مطلقا فنعم، لأن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب، وفي الدليل على إطلاقها على الواجب إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا الواجب المسلم. طيب إذن يقول من زكاة المراد بها الزكاة الواجبة في المعنى الأول. كيف نحولها إلى صدقة على أن المراد بها التطور؟ الصواب أن المراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة لأنها مراد عند الإطلاق. أقيم الصلاة وآتي الزكاة المراد الواجب. إذا ما آتيتم من زكاة أي من صدقة واجبة. نعم
الزكاة ما
تربط بالمدينة. نعم هذا ما تدل على الفرق. هذا تدل على الأجر فقط. أقول تدل على الأجر فقط. نعم مع أن الصحيح أن الزكاة مفروضة بنفسها لكن تقديرها وتقديرها انتزاعها هو الذي كان في المدينة. أنا
أستمع
لكن قوله ما بعد وقوله تريدون وجه الله. نعم قلنا من زكاة من هذه بيانية بيان البناء الشرطية وقوله فأولئك هم المضعفون.
الرابط محذوف هنا
الرابط
تريدون فيها وجه الله عن
نعم
أنا
جملة صفة. نعم. أنا عارف من زكاة تريدون وجه الله يعني تريدون بهذه الزكاة التي أتيتم تريدون وجه الله. هذه جملة الشرط للثواب والأجر أن يريد الإنسان وجه الله لأن من لا يريد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد شيئا. نعم إذا أراد وجه غيره فليس له أجر بل عليه وزر لأنه مراهن مشرك فلا تقبل منه. وإن لم يريد وجه الله ولا غيره لكنه أراد إبراء بالنفس فقط. نعم كما هو غالب من يؤدي الزكاة بل الله يحفظ يعاني مجاكم طالب من يؤدي حق الصلاة. أكثر الناس عندما يأتي الصلاة تجده يريد إبراء للنفس ما يشعر بأن هذه الصلاة تقربه إلى الله عز وجل ويريد قرب بها إلى الله. هذا غالب الناس إلا من وفق وصار ينتبه عند فعل الطاعات في إرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة. الذي لا أراد وجه الله ولا أراد وجه غيره وإنما أراد بها إبراء بالنفس تنفعه للا تنفعه للفس وتبرأ بها للنفس وربما يؤجر لقيام الجرح من أسان الإسلام بل يقيم يؤجر لكن ربما يؤجر أيضا بكونه يشعر أن هذا مما أوجب الله عليه سيؤديه لأن يعني هذا نفس منه تعبد الله كان فعله تعبدا لكن كونه يريد بذلك وجه الله والتقرب إليه هذه حالة أعلى من كونه يريد مجرد إبراء ذمته. وقول وجه الله المراد به المؤلف يقول كما في الذهاب يريدونه وجه الله ما فسرها منه لكن ما فسرها فيما قد كانت يتقبلها لأنها ثواب. لا إلى آخر الثاني ما فسرها عندي ما فسرها يريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون في إفادتهم بما أرادوه. نعم ثواب أن المراد بوجه الله لا ثواب لا ثواب لا ثواب. نعم وفيه إشارة كما سبق إلى رؤية المؤمنين ربهم.
وقدر له لا مضاف مقدسة من سوائفة
ما نقدسة الآية ما أستطيع تقول
تريدون رؤية وجه الله
لا ما يريدون وجه الله. نعم وقوله فأولئك هم المبعثون هذا جواب الشرط. فأولئك هم ضمير خفض والمبعثون خبر أولئك. ومعنى المبعثون أي الحاصلون على التضعيف، لأن الفعل الثلاثي إذا دخلت عليه الهمزة فقد يراد به الدخول في الشيء. نعم، مثل قول من أنجد أي دخل نجدا، فمعنى أضعف هنا أي صار من ذوي الإضعاف، والإضعاف معناه الزيادة، يعني أولئك هم المضعفون الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب، الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين الذين عاتوا أجر يرجو في عمل الناس، فهذا مثل زيادة. الزيادة الذين آتوا الزكاة، نعم، يريدون وجه الله، آتوا الزكاة يريدون وجه الله، هؤلاء هم المضعفون أي الداخلون في الإضعاف وفي مضاعفة، فأولئك هم المضعفون. قال المؤلف المضعفون زيادة، يعني الذين ضاعفوه وزادوه بما أرادوه. ثم قال فيه انتفاق عن الصفات إلى الغيب. وما الصفات؟ وما خيتم من صفات تريدون وجه الله، هذا صفات. وكان مخرج السياق لو كان على نفسه واحد أن يقال وأنتم المضعفون، لكن قال فأولئك هم المضعفون. وفائدة الصفات ما قلنا في نفسه التنبيه في جميع الجزء الثلاثة في فائدة.